رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه. ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم يسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، واحفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 90. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، رزق ولدنا داود بمولود أسماه صهيبة، فأدعو الله عز وجل أن يجعل هذا الولد قرة عين لوالديه، وأن يجعله مباركا على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقه قوة موسى ابن عمران، وأن يرزقه حياء هارون ابن عمران، وأن يرزقه عفة يوسف عليه السلام، وأن يرزقه طهارة مريم عليها السلام، وأن يرزقه أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعله صالحا مصلحا، وأن يبارك في أبناء وبنات المسلمين، آمين. عود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فما زلنا مع مرور المؤمنين على الصراط يوم القيامة، ما زلنا مع مرور المؤمنين على الصراط يوم القيامة. بينا في الدرس الماضي كرامة الله تعالى لأهل الإيمان، وكيف أن الله تعالى يمن عليهم بنور يضيء لهم الطريق على الصراط، ويختلف هذا النور على اختلاف العمل. فمن العباد من يمن الله تعالى عليه بضوء ونور كالجبل، يضيء أمامه ارتفاعا وعرضا وطولا. ومنهم من يمن الله عز وجل عليه بنور كالنخلة، أي عمود نور يضيء له السبيل. ومنهم من يكون أقل من ذلك، ومنهم من يمن الله عز وجل عليه بضوء خفيض على إبهام قدمه يضيء أحيانا ويطفأ أحيانا، فهو يمشي إذا أضاء ويقف إذا أطفئ حتى ينجو. ورأينا أيضا مشهد أهل النفاق وكيف تضرب الظلمة، وكيف يحال بينهم وبين النور، وكيف يحال بينهم وبين المرور على الصراط ومتابعة أهل الإيمان. وذكرنا الآيات من سورة الحديد ووقفنا عندها في آخر اللقاء. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وأشرنا إلى سنة ربانية من سنن الله تعالى التي لا تتغير ولا تتبدل، أنه يعامل أهل المخالفة بخلاف مقصودهم. بمعنى هؤلاء المنافقون الذين عاصروا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. لماذا أظهروا الإسلام؟ حتى يأمنوا على أنفسهم وأولادهم وأموالهم، واعتقدوا أن النفاق ينفع في ذلك، فعاشوا في ظلمة الكفر الباطن وشاركوا المسلمين أعمال الظاهر اعتقادا منهم أن النفاق منجاة. فإذا بهم يفاجؤون يوم العرض على خالق السماء والأرض أن نفاقهم هو سبب الهلاك وسبب الخلد في النار، بل قال الله تعالى عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. سبحان الله، انظر إلى العذاب، فعذابهم أشد من الكفار والمرتدين وأشد من الملحدين اللادينيين وأشد من كل من حارب الدين. ليه؟ لأن أخطر شيء يا إخوة في النفاق أنه يمكر بك وهو معك، وعندما يأتي المكر ممن معك هنا الخطورة. علشان كده الإسلام كان حريصا في باب تربية الصحابة، فكان يحذرهم من السماع: وفيكم سماعون لهم. سماعون لمين؟ للمنافقين. هدف المنافق إيش؟ شق الصف، القضاء على الإسلام، القضاء على المسلمين. هو أظهر الإسلام لكن أراد التخلص من نبي الإسلام ومن هذا الدين العظيم بالمكر وبالخداع والتعاهد مع الكافرين ومع الملحدين. نقضوا العهد مع النبي أكثر من مرة، خاصة يوم الأحزاب. شوف عندما اجتمع الأحزاب على الإسلام والمسلمين قريب من 10,000 مشرك أحاطوا بالمدينة إحاطة القلادة بالعنق وإحاطة السور بالمعصم، وحفر المسلمون خندقا حتى يأمنوا من الأحزاب من قبالة الوجوه. وطبعا في عهود مع اليهود داخل المدينة، وفي عهود مع المنافقين داخل المدينة لأنهم كانوا حلفاء لليهود كمان. فإذا بأهل النفاق يسعون لنقض العهد مع المسلمين عن طريق يهود بني قريظة، وبالفعل نقضوا العهد يا إخوة، وكشفت ظهور المسلمين وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فالله عز وجل عامل من نقض بخلاف مقصوده، يرسل رياحا مدمرة تقلع قيام الأحزاب وتكفأ قدوره ويهزمهم الله عز وجل وحده، عشان نتعلم السنة دي. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. مش بس كده، اللي نقضوا العهد مع النبي يوم الأحزاب جاءهم حكم الله عز وجل على لسان سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد أصيب ويمرض ويعالج في مسجد النبي. وخلي بالنا بنو قريظة كانوا حلفاء لسعد، والمفترض الحليف يكرم حلفائه، يكون حكمه إيه؟ هين لين. فالنبي قال أرسلوا إلى سعد ليحكم في حلفائه. طبعا سعد زعيم الأنصار، سيد من سادات العرب في المدينة، هو اللي يحكم الآن. وبالفعل جاء على دابة ومريض ويمرض. فلما قادم قال النبي لأصحابه وللحلفاء جميعا قوموا لسيدكم. وده مشهد مهم أوي يا إخوة، تكريم أهل الفضل والقيام لهم، لأن بعض الإخوة أحيانا يفهمون بعض النصوص فهما خاطئا. في مقام السلام والمصافحة لابد أن يكون المصافح كحال المصافح له. يعني إيه؟ إن كان من قيام قم له، إن صافحك وهو قاعد خليك قاعد، إنما هو قائم بيصافحك وإنت قاعد تعمل إيه؟ تقوم وتصافحه. دي السنة الغائبة عن البعض. يقول لك ما النبي نهى عن القيام لأحد، يقول لك اقرأ النص جيدا عشان تفهم. النبي نهى عن القيام لمن؟ لمن يحب أن يتمثل الناس له قياما. ده المتكبر اللي عنده كبر ويحبك تقوم له، زي مثلا واحد رئيس عمل متكبر يمشي تقوم، ده متكبر، ده ما يتأملوش، ده ما يتأملوش. لكن رجل كبير سن نقوم له، عالم نقوم له، رجل من الصالحين نقوم له. ليه؟ لحديث النبي أيضا قوموا لسيدكم. أهو أدي واحد. أيضا عندما قدم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه من بلاد الحبشة بعد فتح خيبر قام له النبي عليه الصلاة والسلام، قام له والتزمه وقال لست أدري بأيهما أفرح، بعودة جعفر أم بفتح خيبر. يعني جعل فرحته بالنصر تعدل فرحته بعودة جعفر من بلاد الحبش، وقام له النبي. بل النبي كان يقوم لفاطمة إذا دخلت عليه، يقوم لها النبي ويقبلها في جبينها ويجلسها في مجلسه عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل وهو القائل ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. دي ضوابط الإسلام والقيم. لما تأخذ نصا في السنة لا تأخذه بعيدا عن بقية النصوص في المسألة حتى لا يزل بك الفهم، لابد أن تجمع جميع النصوص في الباب الواحد حتى يستقيم فهمك. الآن دي قضية مهمة. ولذلك كان أحد طلاب الشيخ الألباني رحمه الله وفضيلة الشيخ عثمان الخميس، كنا في لقاء في شتوتغارت من أكثر من كم سنة، وكان في ندوة علمية وجلسناه، فالشيخ قال بالنص كده وفتوى الشيخ الألباني رحمه الله في باب المصافحة أن يكون من يصافح على حال من صافح، إن كان من يصافح من قيام تصافح من قيام، من قعود تصافح من قعود، وهذه هي السنة. تجد كثيرا مثلا بعض الشاب الصغير يكون عالم معدي يجي يسلم وقعد يسلم وقع كده يعمل له كده، أمر جلل، هذا مسكين لم يفهم بعد، وضاعت القيم وضاعت الأخلاق، لا توقير ولا احترام ولا تطبيق للسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الشاهد أن النبي قال قوموا لسيدكم، فقاموا له وهو على ظهر الدابة، فقال يا سعد حكمناك فيهم. فشوف أدب سعد، قال لحلفاء أترضون بحكمه؟ قالوا طبعا نرضى، ده انت حلفنا. فمن أدب سعد لم ينظر إلى الجهة المقابلة للنبي، وقال ومن ها هنا يرضون بحكمي؟ يقصد رسول الله عليه الصلاة. قال النبي نرضى يا سعد بحكمك، فقال أحكم فيهم أن تسبى الذراري والنساء وأن يقتل الرجال. فقال النبي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق السبع طباق. فسنة ربنا تعامل المخالف بإيش؟ بنقيض مقصوده، فاحذروا المخالفات، احذروا المخالفات، احذروا البعد عن المنهج، احذروا البعد عما يراه العلماء، اسألوهم ولا تحتكموا لآرائكم فتضلوا وتزلوا، لأن العالم عندما يتحدث إنما يتحدث بمنظور الشرع مش بمنظور العاطفة والهوى، يتحدث بقال الله قال الرسول. لذلك قال تعالى وجعلها قاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن المخالفة شؤمها يثمر الندم، وأحيانا يا إخوة الندم لا ينفع أبدا، زي ما نشوف أهل النفاق الآن، فهم أرادوا الأمن والأمان بنفاقهم، أليس كذلك؟ بلى. طب شوف يوم القيامة بقى، الآن الكفار دخلوا النار وهم شافوهم، الآن هم شعروا بالأمن، ما دخلوش مع اللي دخل النار، ده لسه في زمرة المؤمنين، لسه مع الموحدين، لسه ماشيين بجوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب وسلمان، الله أكبر، ده احنا الحمد لله في أمان كده. فجأة قبل الصراط مباشرة تضرب الظلم على الجميع، الله أكبر، نسأل الله السلامة يا إخوة. والله والله لو علمنا حقيقة الأمر لهانت أمامنا الدنيا بما فيها، ولن شغلنا بمرضاته وحده، ولن شغلنا باتباع نبيه، لأن أمننا وسعادتنا في التزام غرز النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أهو اليوم كان في كسوف للشمس، آية قد يفرح بها الناس من أهل الطبيعة والأجرام السماوية وعلوم الفلك، ونسوا الأمر الشرعي فيها، وهي آية للتخويف، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وطبعا قضية الكسوف وصلاة الكسوف تكون لمن رأى، مش في الأمة بأسره، يعني ظهر الكسوف مثلا في أرض الحرمين يبقى أهل الحرمين إيش؟ هم اللي يصلوا، اللي في ألمانيا لا، احنا شفنا لا، حدث عندنا لا، ما عندنا الصلاة، اللي شافوا في مصر يصلوا، لأن النبي علق صلاة الكسوف برؤية الحدث ورؤية الآية، إذا رأيتموه فصلوا وادعوا، يبقى علقها على إيش؟ على الرؤية. انت في بلد رأيت كسوف الشمس، ابدأ الصلاة على طول وافزع وقم فازعا خائفا واجلا، لأن اضطراب الكون لا يكون إلا في آخر الزمان. من علامات الساعة إيه؟ اضطراب الكون يا إخوة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، دي علامات إيش؟ القيامة. فده الاضطراب في آخر الزمان. فلما ربنا يسوق بعض الآيات دي في زماننا، يبقى ده معنى إيه؟ عقوبة وتحذير وتخويف للناس، علشان نتوب لله رب العالمين، علشان نرجع للطريق. فالله يرسل الآيات، الآية تلو الآية، مرة هنا إعصار، مرة هنا سيول، مرة هنا زلزال، مرة هنا خسوف وكسوف، يا رب سلم. يبقى لابد ان احنا نخلي بالنا ونعجل بالتوبة، مش نفرح وتعالى كده بنشوف للشمس. قال يقول لك لو نظرت للشمس عينك مش عارف ايه، طب تعالى نجرب كده، طب نلبس نظارات والناس بتصور وتفرح. امر جلل يا اخوة، عندما تكون الايات اللي هي تخويفية بقت مصر للفرح والتصوير السيلفي، نسأل الله السلامة. فده معناه ايه؟ خلل جسيم في الايمان، بعد عظيم عن طريق الله رب العالمين وعن المنهج. فدي محتاجة لإيش؟ لسرعة عودة. فالجماعة دول بقى تضرب الظلمة الآن، وفجأة تأتي المنة من الله على أهل الإيمان بالضوء اللي احنا ذكرناه والنور. الجماعة المنافقين لسه في الظلمة، فبينادوا لأهل الإيمان، انظرونا نقتبس من نوركم. يا جماعة انتظرونا كده ونمشي معاكم في النور اللي معاكم. الله عليكم، ما كان النور معاكم في الدنيا وتركتموه؟ النبي كان معكم وأمركم ونهاكم وذكركم فنافقتم وكذبتم. الآن تطلبون النور، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور فضرب بينهم بسور. يا رب سلم، خلاص يقام سور بأمر الله بينهم وبين أهل الإيمان قبل الصراط، فلا يمرون على الصراط بل يقعون في جهنم والعياذ بالله. هذا السور باطنه فيه الرحمة اللي هو من قبالة أهل الإيمان، وظاهره من قبله العذاب. إذن الأمن الذي أرادوه بنفاقهم ذهب، وعاملهم الله تعالى بخلاف مقصودهم، فكان الفزع والخوف والخلد في النار والعياذ بالله رب العالمين، ونجى الله أهل الإيمان. لذلك أخبر الله تعالى أن دعاء المؤمنين عندما يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم هو ربنا أتمم لنا نورنا. الله أكبر، ونحن نسأل ربنا دائما أن يتمم لنا النور في الدنيا وفي الآخرة. والنور هو نور الوحيين الكتاب والسنة، أن تعيش على الإسلام وتموت على الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. الله أكبر، لا يشعر المنعم بالنعيم إلا إذا رأى العذاب، فأنت لا تشعر بقيمة النعمة إلا إذا فقدت. وكذلك النعيم، مش ممكن أبدا أهل الجنة ينعمون ما لم يروا عذاب الكافرين. عشان كده لسه هنشوف وإن منكم إلا واردها، لازم تشوف النار ولهيبها وتمر عليها عشان لما تدخل الجنة تعرف مدى الكرامة اللي ربنا أكرمك به. وعشان كده في القبور المؤمن بعد أن يجيب عن الأسئلة من ربك وما دينك ومن نبيك ويجيب صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، في الرواية أنه يفتح له بداية باب إلى النار ويقال يا عبد الله هذا مقامك إن عصيت الله، أما وقد أطعت فقد أبدلك الله مقاما خيرا منه، فيفتح له باب إلى الجنة يرى من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. عندها يشعر بقيمة إيش؟ النعيم، لما يشوف العذاب وشدة العذاب ويفزع ويجي الأمن فيعرف قيمة الأمن، يعرف قيمة الأمن. فأهل الجنة كذلك لا يشعرون بالنعيم إلا بعد أن يروا جهنم، إلا بعد المرور والورود، بل ويرون أهلها وهم يعذبون، نسأل الله السلام. اللهم أمين. فإذا النعيم لا يستلذ به إلا بعد معاينة الجحيم. عشان كده اللي ذاق البلاء لما بتيجي النعمة بيعرف قيمة النعمة، ذاك يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المريض فقط اللي يعرف قيمة الصحة، إنما الصحيح الذي لم يبتلى بمرض ما يعرفش قيمة الصحة، فتلاقيه يستخدم الصحة في معصية في مخالفة في كذا لأنه ما يقدرش قدرها ومعاش عارف قيمتها. إنها مين اللي يعرف قيمة الصحة؟ المريض العاجز يعرف قد إيه الصحة مهمة. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. يقول لك عندي وقت فراغ، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. كيف يكون عندك وقت فراغ وأنت مسلم؟ المسلم ما عندوش وقت فراغ أبدا، لأن وقته مملوء بالخير ما بين ذكر عبادة وعمل لدنيا ليكفي زوج أو ولد، ما بين تطوع ونفل، ما بين بر وجود، ما بين صلة للأرحام، ما عندوش وقت فراغ، ما عنده وقت فراغ. فوقت الفراغ عند البطلين، فاوعى تنشغل وتقول عندي فراغ يبقى انت لسه ما فهمتش الإسلام وما تعلمتش الإسلام. المسلم ما عنده وقت فراغ. وكذلك الصحة، بعض الناس بيغتر بصحة البدن فربما دفعوا هذا الغرور إلى الجور والظلم والتجبر على عباد الله بصحته. انت مش عارف انا ابقى مين، هي دي قضية خطيرة جدا، انا مش عارف انت بتبقى مين بصراحة، عرفني. بتلاقي عامل لك كده عضلات انت مش شايفني، لا مش شايفة، انت مش شايفة تتكلم مع مين يا اخي، مش شايف وريني. مصيبة كبيرة جدا يا اخوة لما يصل الكبر ببعض الناس بسبب الصحة لهذا الحد. الله الذي خلق أشد منك قوة، سبحان الملك، فين انت من قوم عاد وثمود اللي كانوا بيحفروا البيوت داخل الجبال والصخور بقوة أبدانهم؟ مين حضرتك؟ قطرة ماء مهين خرجت من مجرى كانت تعرفونه جيدا. ودي قضية خطيرة لازم ننتبه. لذلك العبد المؤمن لما ذكر أخاه على مائدة الكهف، أخاه الكافر اللي نطق كلمة الكفر، قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. اوعى نغتر بالصحة يا إخوة، في لحظة تذهب. اليوم والله استيقظت على خبر مؤلم. أحد المشايخ في مصر كان في سفر مع الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات العدد 11 غيره في حادث، مات الجميع والله العظيم في لحظة. تخيل، بيت فرغ من أهله جميعا، لا بقى في وارث ولا غير وارث، في لحظة. طب ما نعمل بقى للآخرة؟ ما قد يأتينا الموت في لحظة، يأتينا المرض في لحظة. واسألوا مجرب، اسألوا من ذاق المرض وجربه. اوعى تغتر بصحتك، في لحظة تتغير كل مقاييسك وكل اهتماماتك وكل أحوالك. نسأل الله السلامة. فاوعى تغبن في الصحة، اوعى تغبن في صحتك، استخدمها في طاعة وفريض الله عز وجل. في لحظة أعرف بعضهم رايح يخلع درس وصحته صحة، رجع والله يا إخوة جاله الكبد الوبائي، الأدوات بتاعت الطبيب غير معقمة، ملوثة عن طريق الدم، انتقل الوباء، الآن عاجز بسبب كبد وبائي. في لحظة، بعد ما كان قوي البنية وكان يركب الخيل وحاجة كده ما شاء الله، وحاجة دلوقتي يتحرك بصعوبة. سبحان الملك. آيات يا إخوة عشان ما نغترش بالصحة. في لحظة كنت أتعجب أحيانا وأقول سبحان الله، ازاي الانسان بعد قوة البدن والسمنة فجأة يتغير ويبقى نحيف ويضيع الوزن؟ فرأيت هذا. في لحظة شوية مرض، ايه اللي يحصل؟ يضيع وزنك ويتغير شكلك ويقل حجمك، لان المرض جند من جند الله، ابتلاء. فلازم تستخدم نعمة الصحة في طاعة ولا تغتر، حتى لا تعامل بخلاف المقصود. حاول ترضي ربنا، حاول تلزم غرز النبي، حاول تعمل الخير، حاول تصلح ولا تفسد، لأن إصلاح ذات البين له عند الله من الأجور ما له، بخلاف إفساد ذات البين. إفساد ذات البين سماها النبي هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لما يكون في مشاحنات، المسلم حقا يسعى لإيش؟ للإصلاح، إصلاح ذات البين والعفو والصفح وجمع الكلمة وسد الخلل. ليه؟ لأنه لو لم يفعل ذهب دينه والعياذ بالله. إن سعى في الإفساد إيه اللي يحصل؟ يضيع الدين ويذهب الدين. ولذلك حذرنا النبي من هذا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه رحيم، رحمة لنا وللعالمين. فقال احذروا إفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلابد أن نسعى بالإصلاح ورأب الصدع، إصلاح ذات البين في محيط الأسرة، في محيط الأخوة، في أي مكان. أنت مسلم ليك منهج، أنت مسلم صاحب منهج، تصلح ولا تفسد، تؤلف وتجمع ولا تفرق. لذلك النبي حط قاعدة مهمة قوي، قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ده كلام مين يا إخوة؟ كلام النبي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا تخالفوا قوله فتشقوا. فتشقوا، لا تخالفوا قوله بهوى ولا برأي، لأن المنهاج فيه العصم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أدي العاصم من الضلال. فالجماعة أهل النفاق دول راموا الأمن في الدنيا بنفاقهم وبمخالفتهم ففقدوه يوم القيامة، فقدوا أمنهم وحل الفزع والخوف والعذاب الأليم بعد أن ذهبت الدنيا. ينفع أهل النفاق نرجع تاني عشان نصلح ما أفسدنا؟ خلاص ما في رجوع، انتهت القضية. لذلك أقول لك من الآن اصلح من الآن في أي باب بقى، اصلح، اصلح من نفسك، من أهلك، من ولدك. ليه يا إخوة؟ القرآن يذكرنا وكثير منا لا يتذكر، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. تقول الكلام ده لمين؟ ده قالوا للصحابة، بيقولوا لينا، بيقولوا لكل مؤمن لقيام الساعة. يعني الزوجة إذا هتعني على معصية الله والمخالفة تبقى عدوة. المفترض أنا أذكرها بالله وأأطرها على الحق أطرا، لأنها مسؤولة مني. إن كنت أحب لها الخير آخذ بيدها إلى رحمة الله، مش أسيبها كذا. ابني لو كان حب الابني هيخليني أعصي ربي وأجي أكله الحرام عشان محتاج الأموال وأنا على قدي، يبقى ابني عدو ليا، هيدخلني النار. فأنا أقول لا يا ابني، نأكل الحلال ونصبر على ضيق العيش، كما كانت المرأة الصالحة في زمن النبي تقول لزوجها يا زوجي اتق الله فينا ولا تدخل علينا بالحرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. شوف المرأة الصالحة بتعين زوجها على إيش؟ على الطاعة وأكل الحلال الطيب، مش تقول له ماليش دعوة هات لي كذا وهات لي كذا وهات لي كذا، وهو على قد حاله أسرق، أكل الربا، أكل الحرام عشان خاطرك. هذه عدوة، اللي تعينك على الحرام وتعينك على تحمل ما لا يطاق تبقى عدوة، ابتلاء شديد قوي. فمحتاجة منك إيه بقى؟ الرحمة، تقومها وتنصحها وتأخذ بإيدها الرحمة ربنا عز وجل. ده إذا كنت صادقا في الحب، اوعى تترك أهلك للهلاك، اوعى، لأن ربنا سائلك وأنت مسؤول وأنا مسؤول. اوعى تترك ولدك للهلاك، ربنا سائلنا. تابع الأولاد وتابع البنات وتابع الزوجة، لأن من حق الزوجة على الزوج أن يعلمها الدين، يعلمها دينها ويذكرها بالله. فانظر إلى هذا المشهد الرهيب يوم القيامة، ينفع بقى ندم المنافقين؟ ما ينفع، خلاص الدنيا ولت وذهبت. يا جماعة احنا لنا وظائف هتنتهي بموتنا، انا في وظيفة في هذه الحياة، جه الاجل انتهت الوظيفة خلاص مات، بس يا ريت مات وخلاص. يا جماعة ده مات وفي حساب، مات وفي تبعات، مات وفي سؤال، مات وفي مظالم وحقوق. فلا بد أن نعد لهذا اليوم. ومن الأحاديث السابقة يتضح أن المؤمنين وحدهم هم الذين يمرون على الصراط، بينما الكفار والمشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. وهذا ما ذكره وفطن له ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فإنه قال في كتابه التخويف من النار. ابن رجب له كتاب اسمه التخويف من النار. قال: واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره. فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط، وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. وهذا نظر سديد من قائله رضي الله عنه وارضاه. إذن لا يمر على الصراط إلا الموحدون. كفار هلكوا قبل الصراط، منافقون هلكوا، إلا يمر مين؟ أهل الإيمان فقط، أهل التوحيد فقط. إما إيه معنى قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها في سورة مريم؟ ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية هو دخول النار. ده قول من أقوال العلماء، وعلي مين ده؟ ابن عباس اللي قال هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه. وهو كهذا قول ابن عباس، وكان يستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أوردهم. وكان يستدل على ذلك بهذه الآية وبقوله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، من الورود أي الدخول، وقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ما وردوها. وروى مسلم الأعور عن مجاهد وإن منكم إلا واردها قال داخلها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط. يقول شارح الطحاوية واختلف المفسرون في المراد بالورود في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، مش الدخول، المرور على الصراط. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. معظم الأنبياء الله ذكر صفة النجاة من العذاب، مع أن العذاب لم يصلهم في الدنيا، وصل لأقوامهم ونجاهم الله. إذن ورود السبب فقط. ولهذا قال تعالى جئنا به ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقال ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لا أصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الوارد على النار، يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. والحق أن الورود على النار ورودان، يعني ينقسم إلى قسمين: ورود الكافر الكفار أهل النار، فهذا ورود دخول لا شك في ذلك، كما قال تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. عند كافر، يبقى الكافر الورود بتاعه إيش؟ دخول، أي بئس المدخل المدخول. والورود الثاني ورود الموحدين، أي مرورهم على الصراط على النحو المذكور في الأحاديث، والله أعلم. ومذهب أهل الحق أن الصراط على الحقيقة كما جاءت بذلك النصوص من الكتاب والسنة، وأنه جسر منصوب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر. وقد رد الإمام القرطبي على مقالة المؤولة للصراط وأنه مجازي وليس على حقيقته بقوله: ما ذكره هذا القائل يقصد الذي أول دقة الصراط وحدته مردود بالنصوص والأخبار، وأن الإيمان يجب بذلك، وأن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على إمساك أن يمسك عليه المؤمن فيجريه أو يمشيه، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة، ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك وبيانها بنقل الأئمة العدول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عظة واعتبار. ونختم هذا الباب لننتقل في اللقاء القابل إن شاء الله مع الجنة والنار، الفصل الختامي لكتاب المصير المحتوم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقا ما أصعبه، ومجاز ما أضيقه. ولله در القائل: إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور، وقوم في الجنان لهم مقيل، وبان الحق وانكشف المغطى، وطال الويل واتصل العويل. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، إن قدر بقاء وكان لقاء، هنقف مع الجنة ومع النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنجاوب على بعض الأسئلة الواردة عبر البث ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. وردتنا مسألة على الخاص قبيل المحاضرة من بنتنا إيمان من بلاد الجزائر، تقول: هل التورع عن اللحوم المستوردة يعتبر حرام بالنسبة للمتورع؟ وهل أمنعها عن أقاربي لأني لم أفرق بين التورع وبين أنها حلال أو حرام؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فاللحوم إما أن تكون صادرة من بلاد مسلمة ومعلوم عنهم الإسلام، فالتورع عنها نوع من أنواع التنطع، والنبي يقول: هلك المتنطعون، أي يأثم من زعم التورع عن أكل لحوم استوردها من بلاد المسلمين، فهذا تنطع مذموم لا يجوز. أو أن يكون اللحوم من داخل البلدة المسلمة في الأصل، ولكن المرء لا يدري هل سمي الله عليها أم لا. أيضا ما دامت من بلاد المسلمين تسمي الله أنت وتأكل. وقد جاء عند البخاري في الصحيح سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من بعض أصحابه: يأتي إلينا الناس باللحوم فلا ندري أسمي عليها أم لا؟ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكانوا حديث عهد بكفر، يعني جماعة دخلوا الإسلام حديثا فكان يبعث لهم لحوم، ما داموا مسلمين خلاص سمي الله أنت وكل. ده الباب الأول. الباب الثاني: إذا كانت مستوردة من بلاد غير المسلمين، مستوردة من بلاد غير المسلمين، إن كانت تلك البلاد كتابية يعني من اليهود أو من النصارى وكانوا يذبحون فسمي الله أنت وكل. والتورع أيضا هنا نوع من أنواع التنطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدمت له زينب اليهودية الشاة المسمومة سمى الله وأكل، فقالت الشاة لا تأكلني فأنا مسمومة. الشاهد أنه علم أنها يهودية وأنها قدمت له ذبيحة من ذبائح اليهود وهي أحلت لنا، فالنبي أكل عليه الصلاة والسلام. فإن كانت تلك اللحوم المستوردة من بلاد غير المسلمين وكانت تلك البلاد كتابية يعني من النصارى أو من اليهود سمي الله وكل. طب إذا علمت أن تلك البلاد لا تذبح بل تقتل البهيمة قبل ذبحها، إن الأشياء يقول لك مثلا بيعمل بالصعق الكهربي بتموت، نقول لك هذا فيه تفصيل. بالرجوع لأهل التخصص في الذبح والتخدير تبين أن الصعق الكهربي لا يقتل البهيمة إن كانت من بهيمة الأنعام، يعني الإبل، البقر، الضأن، الماعز، إن صعقت قبل القطع لا تموت، إنما هو نوع من أنواع التخدير فقط، بدليل أنهم راقبوها وقالوا تصعق وعندما تمر على القاطع يتدفق منها الدم، ما دام في تدفق ليست ميتة فهذه ذبيحة. فإن كان كذلك ومن بلد كتابية سم الله وكل على بهيمة الأنعام فقط. أما الدجاج فلا، لأن ثبت عن طريق متخصصين أن الدجاج إذا صعق مات، مجرد الصعق للدجاج ميتة حتى وإن قطع بعدها خلاص هو مات. فما تأكلش الدجاج إن كان مستوردا من بلاد غير المسلمين وعلم عن تلك البلاد أنها تصعق بالصعق الكهربي أو ما شابه ذلك، إنما بقية بهيمة الأنعام سم الله وكل، حتى لا تقع في باب التنطع المذموم. طيب والله واحد يعلم أنها من بلاد كتابية لكن يصعقون فتورع عن أكلها، عندما نطي السؤال هل يأثم؟ الجواب لا، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في باب واحد من الحرام، وهذا عنده شبهة في الباب فنقول له إلزم نفسك بها تورعا لا حرج، لكن لا تلزم غيرك، لأن الفتوى لا تكون بالورع إنما الفتوى تكون بالحكم الشرعي، فأنت ترى عدم الأكل هذا لك ورعا لا حرج، إنما لا تلزم غيرك بذلك، فلا تمنع مثلا كما يقول تقول في السؤال عن أقاربك أو كذا، أنت تورعت لشبهة عندك لكن لا تحمل الغير عليها، لأن الفتوى تكون بالحكم الشرعي. ومعلوم عندنا النص إن ربنا أحل لنا طعام أهل الكتاب وطعامهم حل لكم، أهل الكتاب من النصارى واليهود خلاص بضوابط الشرع المذكور. أما إذا كانت اللحوم المستوردة من بلاد غير كتابية بقى وغير مسلمة، في الحالة دي التورع هو الحكم الشرعي، ما تأكلش لأن أكلها حرام ليست ذبيحة، وحتى إن كانت ذبيحة لا تؤكل كالمجوس وغيرهم اللي يقول لك من عند الصين أو من عند كذا، من عند الهنود، من عند السيخ، ذبائحهم محرمة علينا لا يجوز أكلها، لا يجوز أكل الوثني واضح؟ فهذا لا تؤكل ذبيحته، فهذا التورع هو الحكم الشرعي ويثاب فاعله، وعليه أن يحذر الغير من أكلها، والله أعلى وأعلم. بتسأل بنتنا رماس فهد أيضا من الجزائر، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ، آمين ولكم بمثل، وبارك لنا بعلمك، آمين ولكم بمثل. إذا سكت المأموم أثناء الصلاة، المأموم أثناء الصلاة سكت، أما بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرة في صلاة رباعية أو في غيرها من مواضع الصلاة والنفل كذلك، لأنه ينتظر إمامه ينتقل للركن الذي يليه، هل تبطل صلاته؟ لا أدري مقصود السؤال، سكت عن ماذا؟ يعني المأموم قرأ الفاتحة وسكت منتظرا الإمام، لا حرج في ذلك ولا تؤثر على صحة الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو لا بد أن ينتظر ركوع الإمام أو رفع الإمام، لكن لا أدري أن سكت عن ماذا. إن كنت تقصدين سكت عن القراءة في السرية مثلا أو في بتقول في الركعتين الأخيرتين، يعني عنده الفاتحة فقط فخلص الفاتحة وسكت، أليس كذلك؟ إن كان كذلك فصلاته صحيح. أما إن كنت تقصدين أنه ما قرأ الفاتحة مطلقا في السرية صلاته باطلة، لأن الفاتحة ركن، وإنما تسقط في الجهرية فقط لأن قراءة الإمام قراءة، إنما في السرية فلا يجب أن يقرأ المأموم. فأنا لا أدري مناط السؤال تحديدا، فربما لو بنتنا معنا توضح ماذا تقصد بالسكوت بعد التشهد. يعني إيش سكت بعد التشهد؟ بعد إتمام التشهد سكت؟ يسكت، ما لازم يسكت، ينتظر تسليم الإمام، لازم ينتظر تسليم الإمام. فيريد بنتنا توضح السؤال، لأن كما تعلمون يا إخوة في الفتوى تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، فلابد يكون السؤال واضحا عن ماذا سكت ومتى سكت وما المقصود بالسكوت عن إيش عشان أقدر أصدر الحكم. بتسأل بنتنا أيضا، أرجو نصحنا بكتاب نافع جامع يبين أحكام صلاة المأموم خلف الإمام وكيف يتصرف العام، جزاكم الله خيرا. من أفضل الكتب كتب الصحاح يا إخوة، من أراد أن يتقن قضية الإمام والمأموم عليه صحيح البخاري في ذلك كتاب الصلاة، يتقن كتاب الصلاة عند الإمام البخاري بشرح النصوص، وكذلك عند الإمام مسلم. فلله الحمد والمنة، ربنا من علينا بأهل الحديث الذين ضبطوا تلك المسائل في كتبهم الحديثية، فيرجع لكتاب صحيح البخاري في كتاب الصلاة ويأخذ الباب المتعلق بالإمام بالإمامة وبالمأموم. شيخنا الشيخ سعيد بن هبكم مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ وفقكم الله، أمين. ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبيه سليمان عليه السلام يأمر الجن بأن تصنع له تماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، ما معنى تلك التماثيل؟ أحسن، التماثيل هي الصور، وهذا كان مشروعا في شريعتهم، يعني هذا الأمر كان مشروعا، وكانت من باب فن العمارة وتزيين البناء لبيان قوة الحضارة، لكنه كان لا يعبد من دون الله حتى لا يتخذ ذريعة، فده كان من باب بيان قوة الأسباب التي مكن الله فيها نبيه سليمان عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان جائزا في شريعتهم، والله أعلى وأعلم. الخالة أم عبد الرحمن أيضا من بلاد الجزائر تقول هل يشرع أن يعق المسلم عن نفسه وهو كبير؟ إذا لم يعق عنه ما حكم أخذ الإجازة على قراءة القرآن أو حفظه؟ دي مسألتان. الأولى نقول نعم، من لم يعق عنه وهو صغير يعق هو عن نفسه وهو كبير. لماذا؟ لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن كالرهان، يعني لابد من سداده ولابد من شكر النعمة. فإذا كان الأبوان ما عق عن الطفل صغيرا، يبقى لما تكبر حضرتك ويكون عندك المدخول وبتعمل وعندك القدرة، تعق عن نفسك لتنال بركة شكر النعمة، والله أعلى وأعلم. السؤال الثاني: ما حكم أخذ الإجازة على قراءة القرآن؟ شيء مطلوب شرعا، لأن الإجازة معناه إن أنت أتقنت القرآن وحصلت القرآن، فهي نوع من أنواع التزكية المطلوبة لمن أتقن، لكنها لا تطلب لذاتها ولكن تطلب لغيرها، تطلب لبيان أنك فرغت من القرآن حفظا وبقي عليك العمل، فلابد أن تعمل بالقرآن حتى تكون من أهله، فليس بالإجازات ولا بحفظ الحروف فقط، حتى تكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته، إنما لابد من العمل بالقرآن، تتدبر القرآن وتعمل بما فيه. فالعامل بالقرآن هو المقصود بقول النبي: إن لله أهلين، وذكر أهل الله وخصتهم أهل القرآن. فدول مين بقى؟ دول العاملون بالقرآن، مش الحافظون بدون عمل. فقد يكون الإنسان من أهل القرآن ولم يحفظ إلا سورة الفاتحة لأنه عامل بالقرآن، وقد يكون الإنسان ليس من أهل القرآن وهو يحمل القرآن كاملا في صدره وبالقراءات العشر. ليه؟ لأنه لم يعمل به. فالقرآن إنما جعل للعمل به والتدبر، والله أعلى وأعلم. طبعا بنتنا ما فصلتش في مسألة السكوت للمأموم، ويقول لي القائم على البث أبو يونس: ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل، فبهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.